بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتكلم عن بقايا من العادات الجاهلية التي قد تعكر على ما قد أوضحناه من حديث القرآن عن المرأة وعن حقوقها وعن المزايا التي متع البيان الإلهي المرأة بها. نتابع اليوم هذه العادات الجاهلية التي تراكمت وترسخت في بعض البيوتات. من هذه العادات أيها السادة والسيدات كلام تناقله الناس ولا يزال على أنه حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على أنه كلام مما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحقيقة أنه ليس حديثا قاله رسول الله وليس كلاما قاله عمر بن الخطاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرأ في قوله وسلوكه من هذا الكلام، وعمر أيضا يبرأ إلى الله في قوله وسلوكه من هذا الكلام. لكن هنالك بعض الناس يتناقلون هذا الحديث، والغريب أن هؤلاء الناس مقصرون في حفظ الأحاديث الصحيحة المتعلقة بضروريات دينهم، ثم إنهم يتناقلون شيئا لم يقله رسول الله ويحفظونه ويكررونه ويذكره الواحد منهم لصاحبه ويحفلون به، شيء غريب عجيب، في حين أنك تسألهم عن أحاديث تتعلق بأمور بداهية ينبغي أن يعلمها الإنسان لا يعرفونها. يبدو أن الشيطان له صولة وجولة غريبة وعجيبة في بعض البيوتات في أفكار كثير من الناس. ما هو هذا الكلام المنقول عن رسول الله كذبا وافتراءا؟ هو الجمل التالية عن المرأة: شاوروهن وخالفوهن وأسكنوهن الغرف وعلموهن أو أقرئوهن سورة النور. قال هذا حديث، والله لا رأيناه في الأحاديث الضعيفة ولا في الأحاديث المنكرة ولا في الموضوعة طبعا ولا في الأحاديث الصحيحة والحسن نهائيا، غير موجود هذا كحديث منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البعض: لا، هذا من كلام عمر. بحثنا ونقبنا فما وجدنا أحدا ينقل عن عمر هذا الكلام، بل إن سلوكه وأحاديثه تناقض هذا الكلام مناقضة حادة. شاوروهن وخالفوهن، هل هكذا ما فعله رسول الله؟ رسول الله كان يشاورهن فعلا، لكنه لم يكن يخالفهن، كان ينفذ ما تقوله الواحدة منهن له. كثيرا ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يقف موقف المستشير فقط، بل كان يقف من المرأة موقف المتعلم من المعلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم صلح الحنين، يوم صلح الحنين بعد أن تمت كتابة الوثيقة والاتفاق ما بين المشركين وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كان رسول الله محرما وكان الهدف أن يدخل هو وأصحابه مكة للعمرة، فأمر رسول الله أصحابه بالحلق، يعني أمرهم أن يتحللوا ليرجعوا، لكن أحدا لم ينفذ هذا الذي قاله رسول الله. كانوا مهتمين جدا، المساكين كانوا متصورين أنهم سيدخلون مكة معتمرين إلى آخره، لم ينفذوا. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم خباءه، وكان فيها أم سلمة، شكى إليها رسول الله أنه أمر أصحابه أن يحلقوا فيتحللوا، لكنهم نظر بعضهم إلى بعض ولم ينفذوا. قالت له: يا رسول الله، أتريد أن ينفذوا ذلك؟ قال: نعم. قال: اذهب فادع حالقك وليحلق رأسك أمامهم، لسوف يجدون أن الأمر جد ويتبعونك فيما قد أمرت. فخرج رسول الله ينفذ رأيها تماما كما قالت، وإذا بالقوم نعم وجدوا أن الأمر جد، وأخذوا ينفذون أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أريد أن أقول لكم الشيء التالي: هل كان المصطفى بحاجة إلى أن يعني يستشير أم سلمة وغار عنه هذا الفكر الذي بينته أم سلمة لرسول الله؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام الباري سبحانه وتعالى كان قد يعني متعه بالفكر النير وبالحكمة وباللباقة كل شيء، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم الناس أن عليهم أن يقفوا من المرأة موقف الند للند، وأن يستشيروها كما يستشيرون الرجال، وأن يطبقوا مشورتها ما لم تكن مشورتها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. نعم، كما يقول الحسن البصري، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بحاجة إلى أن يستشيرها، لكنه علم عليه الصلاة علم الناس أن عليهم أن يستشيروا نساءهم، وأن لا يشعر الواحد منهم بمعرة إن هو استشارها وأراد أن يطبق رأيها. فأين هذا من الكلام المكذوب على الدين: شاوروهن وخالفوهن؟ لا، رسول الله يقول: شاوروهن ونفذوا مشورتهم. ثم يقول: وأسكنوهن الغرف وعلموهن سورة النور. يعني لا تعلموهن شيء، بكفي أنكم تعلموهن سورة النور وبس، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى تعليم المرأة كما يدعو إلى تعليم الرجل. كان هنالك بعض أسرى يوم بدر تبين أنهم كانوا يتقنون الكتابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: سنطلق سراحكم، لكن بشرط أن كل واحد يعلم كذا عدد من النساء الكتابة. وهكذا كانت يعني أجور تسريح المصطفى صلى الله عليه وسلم أطلاق سراح هؤلاء الأسرى تعليم النساء الكتابة، طبعا والرجال أيضا معهم بهذا الشكل. طيب، إذن هذا الكلام المكذوب على رسول الله المكذوب على الدين ينبغي أيها الإخوة أن نمزقه وأن نمتلقه من أذهان الناس. أمر ما قال هذا الكلام بشكل من الأشكال، ومصطفى صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الرجل والمرأة في ضرورة التعلم، والعلم شريف أيا كان نوعه، والعلم مقدس أيا كان هدفه. العلم كما قال الإمام الغزالي في أوائل كتابه الإحياء: العلم أمر مقدس أيا كان نوع هذا العلم، وإذا استطاع الإنسان أن يملك ناصية العلوم كلها فهذا هو المطلوب. نعم، هل هنالك من قال: لا، الرجل نعم أما المرأة لا؟ لن تجدوا في دين الله هذا التفريق أبدا بشكل من الأشكال. لكن طبعا كما سبق أن قلت لكم، الطريق الذي تسلك فيه المرأة العلم ينبغي أن لا يتناقض مع حشمتها، ما ينبغي أن يتناقض مع آدابها الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، كل هذا منسجم بعضه مع بعض. هنالك أيضا عادات أخرى جاهلية يبرأ الإسلام منها، أستطيع أن أعبر عن ذلك أيها الإخوة بكلمة جامعة، هي فوضى تعدد الزوجات. فوضى تعدد الزوجات، واقع تعدد الزوجات في أكثر، لا أقول في أكثر مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ليس مرآة صافية للحق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى في كتابه وشرعه أبدا، في أكثر الأحيان، لا أقول في كل. يعني أن الرجل في كثير من الأحيان إنما يدعوه إلى التعدد التشهي، التشهي نعم. طيب لا حرج أن يعدد بدافع من التشهي، لكن ما الذي يحصل؟ الإنسان الذي يقبل إلى تعدد الزوجة في حياته بدافع من التشهي يصعب عليه، وهو الإنسان الذي يتشهى نعم، وينطلق إلى رغباته بدافع من الشهوات، يصعب عليه أن يضبط نفسه ويقيدها بضوابط الشرع، وضوابط الشرع بالنسبة للتعدد ثقيلة وشديدة. يعني تصوروا إنسان نعم يرى المال عنده وفير والظروف ميسرة، يريد أن يعني يشبع رغباته الشهوانية، طيب حسنا، لكن بشرط أن تنضبط كليا بالضوابط الشرعية التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها. في الغالب الطبيعة التي توضعت في كيان هذا الإنسان، طبيعة الرغبة في إشباع الشهوة، إشباع الغريزة، إشباع الأحلام، تتعارض مع الانضباط، تتعارض مع الضوابط. في الغالب هذا الإنسان عندما ينفذ رغبته فيأتي بالزوجة الثانية لا يضبط نفسه بالضوابط التي أمره الله بها، لأنه الالتزام بهذه الضوابط يبخر الرغبات الشهوانية التي كان يحلم بها. نعم هذا واقع نعم في مجتمعاتنا. أنا لا أريد أن أقول أن هذا هو الأكثر، لكنني أريد أن أقول هذا هو الأكثر ظهورا. نعم السبب أن انضباط الإنسان بأداب الشرع أمر طبيعي، لا يظهر، لا يتجلى على الساحة، لكن الذي يتجلى في الغالب على الساحة هو الشذوذ. نعم قد يكون الناس الغير منضبطين بضوابط الشريعة الإسلامية عند التعدد قد يكونوا قلة، قد يكونوا 30% مثلا، لكن هؤلاء 30% المجتمع يستعلم بواقعهم، لأن واقعهم شاذ، الواقع الشاذ يعلن عن نفسه أكثر. يعني الأوركسترا عندما تكون نعم آلاتها متناغمة منسجمة بعضها عن بعض لا تشعر بشيء نعم منفصل، لكن النشاز هو الذي يظهر حتى لو كان قليلا. فهنالك في مجتمعاتنا من أخذوا بما شرعه الله عز وجل من حيث المبدأ، لكن تركوا ما شرعه الله عز وجل من حيث الشروط، من حيث الضوابط وما إلى ذلك. نعم الحل ما هو أيها السادة والسيدات؟ الحل عند القضاء، القضاء هو الذي يستطيع أن يحل الأمر تماما. يعني هنالك من يعلن أنه بحاجة إلى الزواج، إلى أن يتزوج من ثانية وربما ثالثة أيضا، طيب ليس للقاضي في هذه الحالة أن يناقشه في هذه الحاجة، القضاء يحقق في أمور ينبغي أن لا يحقق فيها، لا فائدة من التحقيق فيها، ويعمل أمورا هي التي ينبغي أن يحقق فيها. يعني مثلا يأتي من يقول والله هو بحاجة إلى أن يثني، إلى أن يتزوج زوجته، ربما لاحقه القاضي قال ما دليلك ولماذا وما هي الحاجة التي الواقع أن هذا جدل يعني لا معنى له ولا نتيجة له، لأن حاجة الإنسان ليست دائما مادية، ربما كانت معنوية ولا يشعر بها غيره، فلا يستطيع هو أن يضع القاضي نعم معه في مشاعره الداخلية ليريه حاجاته التي يتحدث عنها. لذلك هذا جدل عقيم. لكن القاضي ينبغي أن يوفر جدله واهتمامه لشيء آخر. تم الزواج، ينبغي أن يلزم القاضي الزوج بالقيود والشروط التي شرعها الله سبحانه وتعالى، والتي نقرأها في باب النكاح عند الحديث عن تعدد الزوجات. رقابة القضاء قليلة، رقابة القضاء على هذا الأمر نادرة، وربما تكون في بعض الأحيان معدومة. هل ينفق هذا الزوج على زوجته الأولى تماما كما أمر الله عز وجل، وكما ينفق على زوجته الثانية؟ على القاضي أن يتحرى وأن يستبين الأمر. أكثر الذين نعم يعددون لا ينفذون هذا الذي شرعه الله. هل يعدل في البيتوتة في يعني البيات عند الزوجة الأولى والزوجة الثانية، يبيت عند هذه تماما كما يبيت عند تلك؟ طبعا الهدف ذلك، أما ما يتعلق بالعلاقة الجنسية شيء آخر. نعم، أكثر الذين يعددون لا يلتفتون إلى هذا الضابط الذي أمر الله عز وجل به. ومهما نعم تأففت الزوجة الأولى المسكينة ومهما قالت، لا يسمع القاضي كلامها ولا يبلغه شكواها، لا تبلغه شكواها بشكل من الأشكال. طيب هذا موجود. نعم. طيب هل أن الزوج عندما يسافر لمهامه المختلفة ينفذ شرع الله عز وجل في القرعة التي ينبغي أن يلجأ إليها في الاصطحاب الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية؟ من هو الذي يفعل ذلك؟ أبدا. نعم، إذن فالقضاء يهتم ويناقش ويجادل في أمر عقيم لا جدوى من الجدال فيه، ويهمل جوانب أخرى من الأهمية بمكان هي التي ينبغي أن يهتم فيها. على القضاء أن يتتبع حال المعددين للزوجات بكل الوسائل، بكل الوسائل، كما أننا نتتبع الثغرات التي نبحث فيها عن ضمانات الأمن لهذه البلدة، كذلك ينبغي أن تكون هنالك وسائل من نفس النوع لمراقبة حال هؤلاء الذين عددوا. ترى هل يظلمون زوجاتهم أم لا يظلمون؟ مقومات العدل معروفة، العدل الذي يتمكن منه الرجل معروفة. فإذا وجد القضاء أن هذا الإنسان لا ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالتعدد يعاقب. وأنواع العقوبات مختلفة، العقوبات الزجرية كثيرة. نعم، هذا هو الحل. بدون هذا الحل ينبغي أن نقول فعلا تعدد الزوجات من حيث المبدأ مشروع، من حيث الواقع التنفيذي كثيرا ما لا يكون مشروعا. نعم، ولكن المشكلة ليست عائدة للشرع، المسؤولية ليست منوطة بالشرع. ما ينبغي أن نظلم الشرع، وما ينبغي للجمعيات النسائية أن يظلمن أنفسهن من خلال ظلم الشريعة الإسلامية. هذه الأمور سببها عدم تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى القضاء أن يتدارك هذا الأمر فيما يتعلق بقضايا تعدد الزوجات. نعم، لكن لو فرضنا أن هذه الأمور تم استدراكها وتمت معالجتها لسوف يسعد الجميع، لسوف تسعد الزوجة الأولى بالزوجة الثانية، ولسوف تسعد الزوجة الثانية بالأولى، ولسوف تختفي ألقاب الضرة، ولسوف يحل محلها كلمة الأخت. وأنا أقول لكم أيها السادة والسيدات، كما وضعتكم أمام صورة سلبية، ينبغي أن أختم هذا الحديث بصورة، بل صور إيجابية أضعكم أمامها. هنالك أسر ملتزمة فعلا، هنالك رجال يخافون الله فعلا، ملتزمون بأوامر الله لا تقليدا بل تطبيقا وتحقيقا. نعم، اضطر الواحد منهم إلى أن يعدد، وضرورته قد تكون مادية وقد تكون معنوية لا يطلع عليها غيره. نعم، التزم هؤلاء الرجال بأوامر الله عز وجل، التزموا بتحقيق العدل الذي أمر الله به سبحانه وتعالى الزوج. نعم، بل التزموا بالآداب أيضا التي نبه بيان الله عز وجل، بل نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال إليها. سار هؤلاء الرجال على هذا المنوال، على هذا المنهج، وأعطى هذا الرجل من نفسه لكل من الزوج الأولى مثل ما يعطي للزوجة الثانية. كيف كانت الحال بين الزوجتين؟ والله أنا أعلم أيها السادة والسيدات، أعلم علم اليقين وأعلم علم المشاهدة. نعم، أن علاقة ما بين هاتين الزوجتين اللتين يعبر المجتمع عنها بالضرتين كعلاقة أخت ذات ود كبير بالأخت الأخرى. كثيرا ما الأختان لا يكون بينهما من المواد ما هو مفترض، لا، هاتان الزوجتان يكون بينهما من الود أكثر مما يكون بين شقيقتين، أعلم ذلك. من أين جاء هذا الأمر؟ جاء من تنفيذ شرع الله، جاء من التزام هذا الزوج بأوامر الله سبحانه وتعالى. يسافر هذا الزوج ويأخذ معه إحدى زوجته طبقا للمنهج الإسلامي، طبقا لآداب الشريعة الإسلامية في ذلك. وعندما يعود هذا الزوج من السفر تصر زوجته على أن تذهب إلى السوق فتشتري لضرته، إنجاز التعبير، يعني لزوجته الأولى الهدايا التي تحب أن تخصها بها. وفعلا تذهب إلى السوق فتختار لها الهدايا المختلفة وتعود بهذه الهدايا إليها. هل هذا الكلام مصدق أم غير مصدق؟ هل هذا يدخل تحت قاعدة تصدق أو لا تصدق؟ لا، هذا شيء بسيط وطبيعي. لماذا؟ لأن البيت بيت إسلامي، ولأن الأسرة أسرة إسلامية. الإسلام يخلق مشاعر الحب بين الأفراد. ما أعني بالإسلام؟ أعني بالإسلام آداب الإسلام، أعني بالإسلام الالتزام بأوامر الله عز وجل. كل من يلتزم بأوامر الله عز وجل، نعم، عن صدق لا بشكل تقليدي، نعم، لابد أن يتكون من ذلك نسيج من الود ونسيج من السعادة، نعم، ترفرف على هذا البيت بكل من فيه ذكورا وإناثا، رجالا صغارا وكبارا. نعم، طبعا أنا عندما أقول هذا الكلام أشترط أن يكون الزوج ملتزما هذا الالتزام، كذلك الزوجة ينبغي أن تكون زوجته أيضا ملتزمة تماما في التزامه، والزوجة الأخرى كذلك. نعم، عندئذ يتكامل التناسق والتناغم، نعم، بين أوامر الله سبحانه وتعالى فيما تلتزم به هذه وفيما تلتزم به تلك وفيما يلتزم به الزوج. نعم، هذا واقع. ولكن المطلوب منا أيها السادة والسيدات لحل هذه المشكلات كلها أن نزداد تمسكا بإسلامنا، وسبيل ذلك أن يزداد الجيل الصاعد الناشئ تشبعا بالتربية الدينية، بالتربية الإيمانية. هذه التربية الدينية، التربية الإيمانية سلاح يتمسك به، نعم، يتحلى به، يمنعه من أن تتسرب إليه العادات الجاهلية التي تحدثنا عنها. التربية الإيمانية، التربية الإسلامية تحصنه ضد العادات الآسية، ضد الأعراف التي سرت إلينا من المجتمعات الجاهلية، نعم، جيلا بعد جيل بعد جيل، وتوضعت في بيوتنا وكثير من أسرنا، نعم. التربية الإيمانية تشكل وقاية ضد الشقاء الذي قد يسري إلى بعض الأسر، إن بسبب تعدد الزوجات، وإن بسبب الطلاق، وإن بسبب أمور أخرى تعرفونها، نعم. مشكلة الطلاق، نعم، هي مشكلة، لكن سألوني من أين تسربت هذه المشكلة ثم اتسعت؟ من سوء التربية الإيمانية، نعم، من سوء التربية الإيمانية. عندما يكون زوج ملتزما وزوجة ملتزمة، لا يمكن أن يقع الفراق بينهما بإرادة منفردة، أبدا أبدا. ممكن أن يقع الفراق بينهما باتفاق لسبب من الأسباب، لكن بإرادة منفردة هيهات لا يقع ذلك. وأنا قد علمت من بعض القضاة جزاهم الله خيرا، السبب الرئيسي لكثير من الطلاق الذي يتم بإرادة منفردة. ما هو هذا السبب باختصار أقول لكم؟ نعم، هو عدم الثقة بين الزوج والزوجة. طيب لماذا يعني يوجد عدم الثقة؟ لأن الزوجة غير ملتزمة والزوج غير ملتزم، فسوء الظن يسري من الزوج إلى الزوجة بمقدار ما يسري سوء الظن من الزوجة إلى الزوج، والغيرة موجودة، نعم، هذه ظاهرة تنمو وتكثر، يقع من جراء ذلك الطلاق. لكن لو كانت هنالك تربية نشئ الزوج في ظلالها، والزوجة نشئت في ظلال هذه التربية تنشئة حقيقية، والله شهر العسل يكون العمر كله. أقول قولي هذا، وأسأل الله عز وجل أن يبصرنا بهذه الحقيقة، وأن يجعلنا نزداد تمسكا واعتزازا بهذا الدين الذي شرفنا الله به، والحمد لله رب العالمين.